بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله: قيل له قل إن شاء الله، يعني قال له الملك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. موضوع هذا الحديث هو في الاستثناء في اليمين وتأثيره على الحنث، فهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أخيه سليمان بن داود عليهما السلام، وهما نبيان كريمان من أنبياء بني إسرائيل وملكان جمع الله لهما بين النبوة والملك. وأعطى الله سليمان ملكا لم يعطه أحدا إجابة لطلبه، قوله: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهو عليه الصلاة والسلام يريد بذلك الجهاد ونصرة الدين، لا يريد الملك لذاته، وإنما يريد الملك يستعين به على الدعوة إلى الله ونشر التوحيد، نشر الدين الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الماضين ما فيه عبرة، يحدث عن الأنبياء ويحدث عن الأمم التي قبلنا مما فيه عبرة لنا. ومن ذلك هذا الحديث أن نبي الله سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام أنه قال: لأطوفن الليلة على 1000 امرأة، نعم، على
90 امرأة،
90 امرأة، لأطوفن الليلة على 90 امرأة، يعني يجامع 90 امرأة في ليلة واحدة. وهذا لأن الله خص الأنبياء بقوة ليست في غيرهم، ورجولة ليست في غيرهم، وغرضه من ذلك ليس الشهوة، وإنما غرضه من ذلك إنجاب الأولاد الذين يجاهدون في سبيل الله. وهذا من المقاصد العظيمة التي ينبغي للمسلم أن يقصدها، فلا يكون همه قضاء وطره من امرأته وشهوته، وإنما يكون مع ذلك يريد الذرية الصالحة التي ينفع الله بها الإسلام والمسلمين ويكثر عدد المسلمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فحث على كثرة النسل عكس ما يدعو إليه المخدوعون من المنتسبين إلى الإسلام تأثرا بدعايات الكفار من تحديد النسل خوفا من الفقر. الكفار يريدون من وراء ذلك تقليل عدد المسلمين، وهؤلاء الذين ينعقون بأصوات الكفار لا ينتبهون لهذا الأمر، أو ينتبهون ويكون مقصدهم مقصد الكفار، الله أعلم بنياتهم. وعلى كل حال فهذا فيه طلب كثرة النسل، وأن يكون الغرض من ذلك قوة المسلمين والجهاد في سبيل الله. وأما الأرزاق فهي بيد الله، الله لا يخلق نفسا إلا ويخلق لها رزقها. وكثرة النسل على العكس تسبب كثرة الرزق، لأنه يكثر المحترفون والصناع والزراع ويكثر الإنتاج بإذن الله، يكثر الإنتاج، والأرض فيها خيرات كثيرة لكن تحتاج إلى أسباب للإنتاج، ومن ذلك كثرة النسل، فإنهم سيكثر عملهم وإنتاجهم. لا طوفن الليل على 90 امرأة، هذا دليل على أن عنده نساء كثيرات، على أن عنده نساء كثيرات، منهن زوجات ومنهن ملك يمين، فيه دليل على تعدد الزوجات في حدود الشرع في الإسلام إلى 4 نسوة، وفيه دليل على التسري بالإماء، وأن هذا من سنة الأنبياء، وقد تسرى نبينا صلى الله عليه وسلم بمارية القبطية فأنجبت له إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم. التسري بملك اليمين هذا من سنن الأنبياء، وما نص الله عليه بالقرآن إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. تلد كل واحدة منهما ولدا يجاهد في سبيل الله، هذا غرضه عليه الصلاة والسلام، وهو غرض شريف يدل على علو همته وجهاده في سبيل الله عز وجل. إلا أنه لم يقل لا إن شاء الله، لم يستثني، قال له الملك قل إن شاء الله، ألم يقل؟ هذا دليل على أن الحارث إذا استثنى أثناء اليمين وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث لو لم يحصل المقصود الذي حلف عليه، لأنه استثنى. وهذا محل الشاهد من الحديث أن الاستثناء باليمين أنه ينفع في عدم الحنف، وفيه دليل على أن الاستثناء يكون بالقول، في قوله قل إن شاء الله قل. أما لو استثنى بقلبه ولم يتلفظ فهذا لا ينفعه شيئا. فأنجبت بعض ولد، الواحدة منهن أنجبت ولدا غير كامل، أنجبت ولدا غير كامل عكس ما أراده سليمان عليه السلام، لأنه لم يقل إن شاء الله، فلم يتم له مقصوده. وهذا يدل على أن الإنسان إذا التزم بشيء أو وعد بشيء أنه لا يجزم، إنما يقول إن شاء الله، لأنه لا يدري ما يعرض له. ولهذا جاء في القرآن: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فيأتون بإن شاء الله ولا يعزمون، أو إذا وعدوا بشيء، خصوصا إذا عاهدوا الله عز وجل فإنهم يأتون به إن شاء الله، من أجل أن إذا لم يتم مقصودهم إنه لا يكون عليهم حنفا في اليمين. وفيه مشروعية الجهاد في سبيل الله، وأنها من سنن الأنبياء، وأن الجهاد ليس محصورا في الإسلام، وإنما هو الشرائع السابقة. وفي هذا رد على الذين يقولون أن الإسلام دين قتل ودين سفك دماء وحشية إلى غير ذلك. فالجهاد في سبيل الله هو دين الأنبياء من قبل. فهذا موسى عليه السلام خرج بقومه غازيا إلى بيت المقدس تخليصه من العماليق الكفار، وهذا الملك الذي بعثه الله في بني إسرائيل لما قالوا ابعث لنا ملكا، بعث الله لهم طالوت ملكا، وقاتل جالوت مع قلة عدد المؤمنين وكثرة عدد الكفار، فنصرهم الله على عدوهم، وقتل داود جالوت. فالقتال في سبيل الله على شريعة قديمة وليست في الإسلام فقط، كما يدعيه هؤلاء الذين يطعنون في الإسلام ويقولون إنه دين وحشية ودين قتل ودين إلى آخره. والغرض من الجهاد ليس القتل وسفك الدماء، وإنما الغرض غرض شريف، وهو تخليص البشرية من العبودية لغير الله ومن الطواغيت المسيطرة عليهم، تخليصهم إلى عبادة الله عز وجل، وإلى زوال الطاغوتية الجبارة عليهم. فالغرض من الجهاد غرض شريف ومقصد النبيل، وهو من مصلحة البشرية ومن مصلحة المقاتلين أنفسهم، لأنهم يتوبون إلى الله ويتخلصون من الجبابرة، ويجدون في الإسلام السعة، ويجدون فيه الرحمة، ويتخلصون من الكفر وعبادة غير الله والذلة والمهانة. فالجهاد في الإسلام رحمة من الله عز وجل، غرض شريف ومقصد نبيل، وليس القصد منه أخذ الأموال أو سفك الدماء أو الملك، نيل الملك. ومن العجيب أن هؤلاء الذين يطعنون على الإسلام تشريعه الجهاد هم يقاتلون للإفساد. الإسلام يقاتل للإصلاح، يقاتل للإصلاح ونشر العدالة والرحمة، وهؤلاء يقاتلون للإفساد وسفك الدماء وخراب الديار وأخذ الثروات، ولا يستحيون حينما يتهمون الإسلام بالوحشية وسفك الدماء. والحقيقة أن سفك الدماء هو عندهم، وسلب الثروات بغير حق، واستعباد الناس، وإخراجهم من بيوتهم ودورهم وديارهم، ما ينظرون إلى أفعالهم القبيحة الشنيعة، فهم يقاتلون للظلم، والإسلام يقاتل للعدل والرحمة. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته.
أي نعم، حصلت له حاجته، لو قال إن شاء الله، فإن لم يحصل شيء لم يحنث، ولا وقد يكون يحصل له ما أراد، يحصل له ما أراد، فهو بين أمرين: إما أن يحصل له ما أراد، وإما أن لا يحصل، ولا لكنه لا يحنث ولا تلزمه كفارة. فدل على أن الإنسان إذا حلف على شيء ولم يحصل أنه تلزمه الكفارة. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها
يمين صبر. نعم.
من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
وهذا أيضا في الأيمان، هذا الحديث في الأيمان، وأن الحالف يجب عليه الصدق، ولا يجوز له تعمد الكذب في اليمين. وفيه دليل على أن الأيمان تستعمل في الخصومات، قوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فتستعمل اليمين في الخصومات، لأن يحلف المنكر إذا لم يكن مع المدعي بينة، فإنه يحلف المنكر ويبرأ، وإذا لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول، أو ترد اليمين على المدعي كما سبق الخلاف فيه. فالحاصل أن الأيمان أنها من الطرق الحكمية، اليمين الأيمان من الطرق الحكمية التي يحكم بها القاضي بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، وفي لفظ على من أنكر. فيجب أن يكون الحالف في الخصومات صادقا، يجب أن يكون صادقا في يمينه، ولا يحلف كاذبا من أجل أن يأخذ حق أخيه، لأنه إذا حلف سيقضى له بما في يده، يقضى له بما في يده، ولا يكون للمدعي شيء بموجب اليمين. فإذا كان صادقا فهذا هو المطلوب، وإذا كان كاذبا فإن ما يأخذه حرام وسحت. ولا يكفي أن ما يأخذه حرام، بل يلقى الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله، فهو يأخذ مالا حراما في الدنيا ويلقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان، نسأل الله العافية. لهذا قال: من حلف على يمين صبر، يعني يصبر نفسه، الصبر هو الحبس، يعني يحبس نفسه عليها وينطق بها وهو يعلم أنه كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم إذا توجهت عليه اليمين في الخصومة، فيحلف من أجل أن من أجل أن يأخذ مال أخيه المدعى به، فإنه يلقى الله يوم القيامة والله عليه غضبان، ومن غضب الله عليه فإنه يكون من الهالكين. والغضب إنما يكون على من علم وجحد، على من علم الحق وجحده، فإن الله يغضب عليه. ولهذا وصف اليهود بأنهم مغضوب عليهم، لأنهم يعلمون الحق وأنكروه عن علم، غضب الله عليهم. وكل من علم حقا وجحده فإنه يكون من المغضوب عليهم والعياذ بالله. وفي هذا وصف الله جل وعلا بالغضب، الله يوصف بأنه يغضب وأنه يرضى وأنه يحب وأنه يكره وأنه يسخط وأنه يمقت، كل هذا جاءت به الأدلة، وهو على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ليس كغضب المخلوق، ليس كغضب المخلوق، وإنما هو غضب يليق بجلال الله سبحانه وتعالى كسائر صفاته. نعم.
وعن الأشعث بن قيس قال:
وفيه دليل على أن القاضي يقضي على نحو ما يسمع، لأنه لا يعلم الغيب، ولكن يقضي على نحو ما يسمع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي على نحو ما يسمع كما جاء في الحديث. فالقاضي ليس له إلا الظاهر، فيقضي على نحو ما يسمع، ويكل الباطن إلى الله جل وعلا، علام الغيوب. نعم.
قال: ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا.
نعم. كانت هذه القضية، وهي قضية الأشعث بن قيس رضي الله عنه، كانت سببا لنزول الآية، لما قال: يا رسول الله يحلف ولا يبالي، فأنزل الله هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وعيد، أنواع من الوعيد والعياذ بالله، على من جعل اليمين، على من جعل اليمين طريقا للكسب الحرام، في البيع، في الشراء، في الخصومات. الذي يحلف لأجل الكسب وأخذ الأموال فإنه يكون هذا سبيله، لا خلاق لهم في الآخرة، يعني ليس لهم في الجنة نصيب، هذا وعيد شديد. ولا يكلمهم الله، لأن الله يكلم المؤمنين ويكلمونه في الجنة ويتلذذون بكلامه وينظرون إليه سبحانه وتعالى. ولا ينظر إليهم يوم القيامة، لا ينظر الله إليهم نظر رحمة وإكرام غضبا عليهم، بل يعرض عنهم سبحانه وتعالى إهانة لهم. ولا يزكيهم، لا يطهرهم من الذنوب والمعاصي التي كانت عليهم وماتوا وهي عليهم، فإن المؤمن قد يعفو الله عنه ويخلصه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يغفر الله للمؤمن يوم القيامة. لكن من حلف وهو كاذب على أموال الناس، سواء في البيع أو في الشراء أو في الخصومات أو في الأجورات أو غير ذلك، أو في المقاولات أو غير ذلك. من اتخذ اليمين سبيلا للكسب وهو كذاب فإن هذا سبيله يوم القيامة، نسأل الله العافية. ففي هذا سبب لنزول الآية. أنتم تعلمون أن من علوم القرآن أسباب النزول، ولمعرفة أسباب النزول فوائد عظيمة، لمعرفة أسباب النزول فوائد عظيمة. ولهذا المفسرون كل ما مروا على آية لها سبب بين السبب، وأن ألفوا مؤلفات خاصة بأسباب النزول لأجل فائدتها، لأن سبب النزول يوضح الآية ويبينها. والقاعدة كما قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليست هذه الآية خاصة لهذا الرجل، وإنما الآية عامة. إن الذين، والذين هذه من الفاظ العموم عند الأصوليين، فهي تتناول كل من اتصاف بهذه الصفة إلى يوم القيامة. فهذا فيه تعظيم الأيمان واحترام الأيمان، وأن الإنسان لا يحلف إلا وهو متيقن، ولا يحلف على الكذب أو يتعمد الكذب. فإذا حلف كاذبا في الخصومة أو في البيع والشراء فقد ارتكب جريمتين عظيمتين. الجريمة الأولى أخذ أموال الناس، الجريمة الثانية استهانته باليمين، استخفافه بها. نعم.
وعن الأشعث بن قيس قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان.
نعم. وهذا من أنواع الوعيد، وهو أنه لا خلاق له في الآخرة، ولا يكلمه الله، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم، وأيضا الله يغضب عليه. أنواع من الوعيد الشديد والعياذ بالله. وبعض الناس يتساهل في الأيمان، وربما يحمله الطمع في المال، أو يحمله الحمية أو العصبية إلى أن يحلف وهو كاذب. فيجب على المسلم أن يحترم اليمين، وأن لا يجعلها سببا لنيل الحطام في الدنيا، أو لتزكية نفسه، أو تزكية غيره من غير علم. يجب أن يحترم اليمين. الله جل وعلا يقول: ولا تطع كل حلاف مهين، ويقول في المنافقين: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. نعم. وفي الحديث أن الطريق إلى الحكم بالشاهدين على المدعي أو اليمين من المنكر، فإن أتى المدعي بالشاهدين قضي له، وإن لم يأتي بشاهدين فإنه يحلف المدعى عليه، حلف المدعى عليه، فإذا حلف فإنه يترك على قول. وقيل إنه لا يترك وإنما يقضى عليه إذا أبى أن يحلف. إذا حلف يترك، نعم، إذا حلف يترك ويوكل ظاهره إلى الله عز وجل. لكن إذا لم يحلف هذا يسمى بالنكول، فقيل يقضى عليه وهو المشهور عند العلماء، وقيل ترد اليمين على المدعي. ترد اليمين على المدعي إذا كان عنده شاهد واحد ترد اليمين عليه. نعم.
وعن ثابت بن الضحاك الأنصاري أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: من ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة.
نعم، هذا الحديث فيه خمس مسائل عظيمة، فيه خمس مسائل عظيمة، وموضوعه في الأيمان أيضا. أوله المسألة الأولى: من حلف بملة غير الإسلام، من حلف بملة غير الإسلام وهو كاذب فهو كما قال. كما لو قال هو يهودي أو نصراني، إن كان هذا الشيء صحيحا أو غير صحيح، أو إن كان عنده كذا أو ليس عنده كذا، إذا حلف على نفي أو إثبات في المستقبل، أو حلف على شيء ماضي، إن كان حصل هذا الشيء، هو يهودي إن كان هذا الشيء قد حصل، أو أن هذا الشيء لم يحصل، فإنه إذا كان كاذبا كما قال يكون يهوديا أو نصرانيا أو بالملة التي حلف بها، وهذا خطر عظيم. قيل إنه يكون كافرا كاليهود والنصارى كما هو ظاهر الحديث، وقيل إنه يكون هذا من باب الوعيد ولا يكفر بذلك، لا يكفر بذلك، لكن يكون هذا من باب الزجر والوعيد لأجل أن يترك الناس هذا الأمر ولا يتساهل فيه. كثيرا ما يقول بعضهم: هو يهودي إن لم يفعل كذا، هو نصراني هو إلى آخره إن لم يفعل كذا، وهذا أمر لا يجوز وأمر فظيع. فعلى المسلم أن يتجنب هذا اللفظ ولا يحلف بالديانات الكافرة، لا يحلف بها، فإن كان يعظم الديانة الكافرة فلا شك في كفره، أما إذا كان لا يعظمها وإنما جرى على ما يسمع من الناس وعلى العادة، فهذا لا شك أن هذه معصية كبيرة ويأثم إثما عظيما، لكن لا يحكم بكفره، عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. الله جل وعلا حرم قتل النفوس بغير حق، سواء نفس القاتل أو نفس غيره، ونفسه ليست ملكا له تصرف فيها، فلا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه مهما بلغ به الشدة والألم والضيق وينتحر، لا، ما ينتحر ولا يجوز أن يقتل نفسه، فليصبر، يصبر على البلاء ولا يقتل نفسه، لأنه إذا قتل نفسه فإنه يرتكب أشد مما هو فيه، يكون عليه العذاب والعياذ بالله، فهو يريد يتخلص مما هو فيه في الدنيا لكنه يقع فيما هو أشد في الآخرة، يدخله الله النار فيعذبه بها بما قتل به نفسه، فإن قتل نفسه بحديدة فإنه يطعن نفسه في النار بالحديدة، وإن كان قتل نفسه بسم فإن سمه في يده يتحساه، يعني يبتلعه في جهنم، وإن تردى من جبل فهو يتردى في نار جهنم، والجزاء من جنس العمل والعياذ بالله. فهذا فيه تحريم أن الإنسان يقتل نفسه في أي حال من الأحوال، لا يقتل نفسه، لكن إذا قتله العدو أو قتله الكفار فإنه يكون مظلوما، يكون مظلوما. وأما أنه يقتل نفسه فإنه يكون ظالما. وبهذا رد على الذين فجرون أنفسهم وينتحرون، يقولون هذا من الشهادة. كيف يكون من الشهادة وهو في النار؟ بنص الأحاديث الذي يقتل نفسه في النار، وهم يقولون الذي يقتل نفسه شهيد. هذا كذب على الله ورسوله، ليس الذي يقتل نفسه شهيدا، وإنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وعليه وعيد شديد في هذا الأمر. هذه الثانية. الثالثة، نعم،
وليس على رجل نبر فيما لا يملك،
وهذا محل الشاهد، لأن الباب باب الأيمان والنذور، والنذر كما سبق هو أن يلتزم الإنسان بعبادة لا تلزمه في أصل الشرع، كأن ينذر أن يتصدق، أو أن يحج، أو أن يعتمد، أو أن يصلي صلاة الليل، أو يصلي نوافل، ينذر أو أن نعم ينذر نذر طاعة. فالنذر لا ينبغي للإنسان أنه ينذر، قوله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. فالمسلم يفعل الطاعات على سعته، يفعل الطاعات على سعته، وإذا تركها فلا شيء عليه. إذا ترك الطاعة المستحبة لا شيء عليه، وإن فعلها فله أجر، لكن إذا نذر فإنها تلزمه، قد يعجز عنها، ينظر صيام، ينظر حج، ينظر عمرة، ينظر ثم يعجز عنها، يكون ورط نفسه، وكان في الأول في ساعة، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فهو ورط نفسه. فالنذر مكروه، دخول في النذر مكروه، لكن إذا نذر يلزمه الوفاء، قوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، إنما يستخرج به من البخيل. اللي ما يفعل الطاعة إلا بنذر هذا بخيل، بخيل على من؟ على نفسه، بخيل على نفسه. فهذا اللي ينبغي أنه يأتي بالطاعات ويكثر من الطاعات لنفسه ولا يبخل عليها، وكونه لا يفعل الطاعة إلا بنذر هذا الدليل على بخله على نفسه، إنما يستخرج به من البخيل. لكن إذا كان الناذر لا يملك النذر، كأن قال والله لا أعتقن عبد فلان، أو أتصدق من مال فلان بكذا وكذا، هذا لا يملكه الإنسان فلا ينعقد به نذر، ليس عليه شيء، لأنه لا يملك النذر، لا يملك المنذور، وإنما يلزم النذر فيما يملكه الإنسان من المال أو من الصلاة أو من الصيام الذي في استطاعة الإنسان وملكه. نعم، هذه المسألة الثالثة. نعم،
وفي رواية ولعن المؤمن كقتله.
المسألة الرابعة، لعن المؤمن كقتله، تقول لعن الله فلان من المسلمين، هذا حرام ولا يجوز، وليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي، فلا يتلفظ الإنسان باللعن على المسلمين، ولا يعود نفسه اللعن. ولما لعنت امرأة ناقتها وكانت تسير مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما لعنت ناقتها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ ما على الناقة وأن تترك. قال الراوي فكأني أنظر إليها لا يتعرض لها أحد، عقوبة لها. فلا الإنسان ما يلعن نفسه، ولا يلعن أحدا من المسلمين، ولا يلعن ممتلكاته أو دوابه أو بيته، ولا يلعن الأوقات أو الأزمنة، لا يلعن إلا من يستحق اللعنة، من يستحق اللعنة. أما أنه يعود نفسه على اللعن والشتائم والسباب والبلاءة فهذا لا يليق بالمؤمن. المؤمن ينزه لسانه عن البلاءة بالكلام لا سيما اللعن. وإذا لعن مؤمنا قال لعن الله فلانا وهو مؤمن فحكمه حكم من قتله، والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، يعني فعليه من الإثم مثل إثم من قتل هذا المؤمن. وليس معناه أنه كقتله يعني في القصاص أنه يقتص منه، وإنما معناه أنه كقتله في الإثم والعياذ بالله. والمناسبة أن القاتل أخرج النفس من الحياة إلى الموت، وهذا أخرج الإنسان من الرحمة إلى اللعنة، أخرجه من الرحمة إلى اللعنة وإلى الهلاك. فمن هذا الوجه كان لعن المؤمن كقتله، فلا يجد للإنسان أن يتفوه باللعن، لا يلعن نفسه ولا زوجته ولا أولاده ولا أقاربه ولا إخوانه المسلمين، لا يلعن أحدا، يمسك لسانه عن اللعن. نعم. المسألة الرابعة أن انتسب إلى
من ادعى
الخامسة. المسألة الخامسة من ادعى
دعوة كاذبة يتكثر بها لم يزده الله إلا قلة،
هذا في باب الخصومات. من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها، يبي ياخذ أموال الناس، يدعي على الناس وهو كاذب، ويأتي بحجج باطلة لأجل أن يأخذ أموالهم، فهذا أمر محرم، وأخذ لأموال الناس بالباطل. فلا يجوز للإنسان أن يدعي شيئا إلا وهو صادق في دعواه، ولا يدعي دعاوى باطلة وخصومات فاجرة، ويستعمل قوة حجته وفصاحته وإلى آخره من أجل أن يأخذ أموال الناس. فإن الله جل وعلا حسيب على الجميع، وهب أنه حصل ما يريد في الدنيا وروج على الحكام فإنه لا يروج على الله جل وعلا يوم القيامة. فكونه يبيع آخرته، كونه يبيع دنياه بآخرته، هذا هو المشكل، يعني يجعل الآخرة ثمنا للدنيا، هذه خسارة عظيمة. الإنسان لا يدعي ولا يتقدم بالدعوة عند المحاكم، سواء كان أصيلا أو وكيلا أو محاميا، لا يتقدم بالدعوة عند المحاكم إلا إذا كان صادقا في دعواه ومتيقنا من صحة دعواه. أما أن يدعي بالباطل ويستعمل البلاغة والفصاحة وشهداء الزور والأيمان الفاجرة، فهذا لن يفوت على الله عز وجل يوم القيامة. والدنيا منقضية وسريعة، لكن الآخرة مقبلة قريبة ودائمة والعياذ بالله، لا تنقضي. فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه عن هذه الأمور ولا يتساهل فيها ويقول كل الناس على هذا، أنت ما عليك من الناس، أنت عليك من نفسك. إذا كفر الناس وأشرك الناس ودخلوا النار أنت تكفر وتدخل معهم النار، لا، أنت عليك من نفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديت. لا تقول الناس كلهم على هذا، كلهم يفعلون هذا وهذا شيء عليه الناس عليك من نفسك، ثم انك تدعو الناس وتبين لهم وتنصحهم، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. اما انك تتساهل مع الناس وتدخل مع الناس فيما دخلوا فيه فهذا امر لا يجوز، وان تعرف ان هذا باطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب النذر.
نعم.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك.
نعم. هذا فيه أن من نذر طاعة فإنه يوفي بها، قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن الطاعة الاعتكاف، وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، هذا هو الاعتكاف، يكون في رمضان وفي غيره، وهو عبادة، اللبس في المسجد والجلوس في المسجد للعبادة، وتمضية الوقت فيه هذا اعتكاف، سواء في المسجد الحرام أو في غيره من المساجد. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نذر في الجاهلية، يعني قبل أن يسلم، أن يعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. فهذا فيه دليل على مسائل: المسألة الأولى الرجوع إلى أهل العلم، استفتاء أهل العلم في المسائل، وأن لا يأخذ الإنسان برأيه أو رأي الجهال أو الذين ليس عندهم علم تخرصات، بل يرجع إلى أهل العلم ليصدر عن علم وعن فتوى صحيحة. لكن بعض الناس إذا صار له هوى ويخشى لو سأل أهل العلم ما جاءوا على هواه، يروح يستفتي الجهال ويستفتي المتعالمين ويبحث عن الأقوال الشاذة ليتخلص بها، هذا يتبع هواه، ما هو يتبع الحق. الذي يتبع الحق يسأل أهل العلم ويعمل بما يقولون ليبرئ ذمته سواء له أو عليه. فهذا عمر بن الخطاب استفتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أوف بنذرك. فهذا دليل على وجوب الوفاء بالنذر إذا كان النذر طاعة. وفي دليل على أن الاعتكاف عبادة وطاعة لله عز وجل. وفيه دليل على أن النذر ينعقد من الكافر، ينعقد من الكافر، فإذا أسلم فإنه يؤديه، إذا أسلم. فإن عمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية وهو كافر، ثم أسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالوفاء، بالوفاء بنذره. نعم. فيه دليل على الرواية بأنه نذر ليلة، فيه دليل على أن النذر لا يشترط له، على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، على أن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، لأن الليل ليس محلا للصيام. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل.
نهى عن النذر، هل هو نهي تحريم ولا نهي كراهية؟ الجمهور على أنه نهي كراهية، بدليل أنه قال: أوفي بنذرك، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، فيكون هذا من باب نهي الكراهية. وقيل أنه على أصله أنه للتحريم، أنه يحرم على الإنسان أن ينذر. وفي بعض الروايات: لا تنذروا، بالنهي لا تنذروا. على كل حال فالإنسان ما دام لم ينذر فهو في سعة، إن شاء فعل الخير وإن شاء وإن تركه فلا حرج عليه، لكنه إذا نذر لزمه ذلك. وربما يصعب عليه ويشق عليه فيكون هو الذي ورط نفسه. كثيرا ما يسألون الآن عن نذور ثقيلة ينذرونها ولا يفكرون وقت النذر، ثم إذا لزمهم النذر صعب عليهم التنفيذ فصاروا يدورون المخارج ويسألون عن المخارج. أنت اللي ورطت نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يأتي بخير، فلماذا تنذر؟ لماذا تنذر من الأول؟ أما وقد نذرت والتزمت لله عز وجل بالطاعة فيلزم عليك الوفاء. قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. هذه صفة المنافقين، صفة المنافقين. وفي الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. قال تعالى يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم. فما دمت أنك نذرت اصبر، ولو شق عليك التنفيذ لا بد من الوفاء ما دام أنه نذر طاعة. ما لم يتعذر عليك التنفيذ، إذا تعذر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا معنى قوله إن النذر لا يأتي بخير، لأنه ورط الإنسان ويوقع في مشكل، وإنما يستخرج به من البخيل في العبادة. ما يفعل العبادة إلا بنذر هذا بخيل، وكان اللي ينبغي أنه يفعل العبادة بدون نذر، وكونه يفعل العبادة بدون نذر هذا دليل على رغبته في الخير، وكونه ما يفعل العبادة إلا بنذر هذا دليل على بخله على نفسه وعدم رغبته في الخير. فليست النذور دليلا على محبة الخير، وعلى ليست النذور دليلا على محبة الخير. وتجنب النذور أحسن قبل الدخول فيها. نعم. الله جل وعلا يقول يوفون بالنذر، مدحهم على الوفاء على الوفاء بالنذر، ولم يمدحهم على النذر نفسه. نعم. فلا تعارض بين الآية والأحاديث. نعم.